بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الحج، البحث في المواقيت.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه إذا أحرم من مهاجر الميقات لقيام حجة شرعية على المهاجر، وبنينا على كفاية ذلك، يعني كفاية الإحرام من المهاجر، أو نفرض أن الحجة قامت على أن هذا المكان هو بنفسه ميقات، فأحرم من ذلك المكان وبعد ذلك انكشف الخلاف، وبعد لم يصل إلى الميقات أو أنه لم يتجاوزه. ذكرنا أنه لا بد من تجديد الإحرام ولا يكتفى بالإحرام السابق، حتى على القول بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الباطني، فإن محل الكلام في الإجزاء ليس هو أمثال المقام مما لم يتحقق فيه شروط الواجب، شروط الوجوب. محل الكلام فيما إذا كانت الشرائط موجودة والتكليف والوجوب تام من قبل المولى، والشرائط كلها محققة وموجودة، ولكن الاختلاف إنما هو في متعلق التكليف. فأتى بالواجب فاقدا لبعض الشروط أو فاقدا لبعض الأجزاء، فيقع الكلام في أن مقتضى القاعدة هل هو الإجزاء أو أنه لا يجزي، فإن الباقى لا ينقلب بقيام الحجة على الخلاف وهو باق، فإذا أمكن التدارك في الوقت فهو، وإلا فيجب القضاء فيما ثبت فيه القضاء، مثل الصلاة والصيام مثلا. محل الكلام إنما هو هذه المبارز، يعني مبارز الاختلاف في متعلق التكليف، وأما بالنسبة إلى شرائط التكليف فليس هذا بمحل الكلام ظاهرا أو قطعا. بيان ذلك أن المشهور والمعروف بين العلماء بين الأصوليين تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، وقد زاد صاحب الحصول قدس الله نفسه قسما آخر سماه بالواجب المعلق في مقابل الواجب المنجس، فقسم الواجب إلى قسمين، واجب معلق وواجب منجس، وذكر أنه قد يكون الوجوب فعليا ولكن الواجب متأخر زمانا، كالحج مثلا أنه يجب من أول زمن الاستطاعة، وإن كان العمل في أشهر الحج فيكون الوجوب فعليا والواجب أمرا متأخرا. وأنكره جماعة وقالوا إن انفكاك الوجوب عن الواجب غير معقول، وذكرناه في محله في بحث الموجب المعلق أن ما ذكره صاحب الفصول بين كان صحيحا، يعني يمكن أن يفرض أن الوجوب فعلي بل واجب أمر متأخر، وليس في هذا أي محذور بل هو أمر واقع كثيرا. ولكن ليس هذا قسما آخر في مقابل الواجب المحذور، بل هو بعينه الواجب المحذور. الواجب المعلق ليس قسما في مقابل الواجب المحذور، يعني الواجب ما مطلق أو مشروط أو معلق، أو أن الواجب المطلق على قسمين إما منجز أو معلق، ليس كذلك. بل الواجب المعلق هو الواجب المشروط، ولكن مشروط بشرط متأخر. الواجب المشروط قد يكون واجبا بشرط مقارن كما في باب الصلوات. قبل دخول الوقت لا وجوب إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، فوجوب الصلاة إنما هو بعد زوال الشمس أو إذا غربت الشمس فقد وجب ملي فقد دخل الوقتان وقت المغرب والعشاء، وهكذا في صلاة الفجر. الوقت دخول الوقت شرط مقارن للوجوب وليس قبل ذلك وجوب. وقد يكون الشرط شرطا متأخرا ويكون الوجوب فعليا، ولكن مشروط بذلك الشرط المتأخر، بحيث لو لم يتحقق الشرط في ظرفه انكشف أن الوجوب لم يكن من الأول. فالوجوب من الأول مشروط بشرط متأخر أو بشروط متأخرة، فمثل قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ظاهره هو وجوب الصوم من أول دخول المغرب إذا شهد الهلال، بناء على أن الشهود بمعنى الرؤية لا بمعنى الحضور في مقابل السفر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصم هذا الشهر. فالأمر بالصوم بمجموع الشهر إنما هو من أول شهر رمضان، مأمور بأن يصوم هذا الشهر بتمامه. أو إذا فرضنا بمعنى الحضور إذا كان حاضرا يجب عليه صيام الشهر كله. فالصوم وإن كان تدريجيا يصوم هذا اليوم ثم اليوم الثاني وهكذا، إلا أن الوجوب إنما هو من الأول على ما هو ظاهر الآية المباركة. وكذلك ظهور الآية المباركة في وجوب الحج من أول الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ظاهر الآية المباركة أنه بمجرد الاستطاعة المفسرة في الروايات بوجود الزاد والراحلة وأمن الطريق يجب عليه الحج من أول زمن استطاعته. فالوجوب فعلي وإن كان الواجب متأخرا، ولكن مع ذلك لم يخرج هذا الوجوب عن كونه وجوبا مشروطا، فإنه مشروط لا محالة ببقاء الحياة إلى ذلك الزمان، وبقدرة المكلف على الإتيان بالعمل في ذلك الزمان، وهكذا بقية شرائط الوجوب. فلو فرضنا أنه مات أثناء شهر رمضان يكشف أنه لم يكن الصوم واجبا عليه بعد ذلك من الأول، أو فرضنا أنه كان مسافرا، أو فرضنا أنه كان مريضا لم يقدر على الصوم، وهكذا في باب الحج. لو فرضنا أنه مات قبل الإتيان بأعمال الحج ينكشف أنه لم يكن الحج واجبا عليه من أول الأمر، أو فرضنا أنه سرق منه ماله فلم تبق الاستطاعة على حالها، أو فرض مانع آخر من ملذ أو غير ملذ بحيث لم يتمكن من الهاد يكشف ذلك عن عدم الوجوب من الأول. فوجوب الهاد مشروط بشرط متأخر، والواجب التعليقي لا ينفك عن اشتراط الوجوب بأمر أو بأمور متأخرة، فهو قسم من الواجب المشروط، غاية الأمر أن الشرط فيه متأخر. ولا مانع من الشرط المتأخر على ما تكلمنا فيه في بحث مقدمة الواجب، وأن شرط الوجوب أو غير الوجوب من الأحكام لا مانع من أن يكون متأخرا. ثم إن الكلام الذي وقع في باب الإجزاء كما ذكرناه أنه خاص بما إذا كانت الشرائط موجودة، وكان الاختلاف في متعلق يعني أتى بعمل فاقد لشرط من الشرائط أو فاقد لجزء من الأجزاء. وأما إذا فرضنا أن الشرائط غير متعلقة بلا فرق بين أن يكون الشرط شرطا مقارنا أم كان الشرط شرطا متأخرا، أتى بالعمل قبل أن يتحقق شرط الوجوب. فلو فرضنا أنه قامت البينة على أن الظهر قد دخل فصلى صلاة الظهر والعصر أو صلاة الظهر فقط، ثم انكشف الخلاف وأن الوقت بعد لم يدخل، لا يحتمل أن يفكي أحد وأن يذهب إلى سقوط صلاة الظهر أنه في هذا اليوم باعتبار أنه أتى بالمأمور به الظاهري، وهذا يجزي عن الواقع، فلا يجب عليه الصلاة في هذا اليوم، هذا غير محتمل. أو لو فرضنا أنه نام بعد صلاة المغرب أو كان محبوسا وقامت البينة على أن هذا اليوم أول يوم من شهر رمضان وقد طلع الفجر، فصام هذا الشخص فلنفرض 12 ساعة أو أقل، أيضا قامت البينة على أن وبعد ذلك انكشف أن كل هذه كان في الليل وبعد الفجر لم يطلع بعده، فهذا صام في الليل، أي احتمل أن يكون هذا مجزيا، فلا يجمع عليه الصوم في الغد مع علمه بأن الفجر بعد لم يطلع، والوجوب إنما هو بعد ذلك، ولو كان الوجوب وجوبا تعليقيا والشرط شرطا متأخرا، فما لم يتحقق شرط الوجوب سواء كان شرطا مقارنا أم كان شرطا متأخرا لا يحتمل فيه الإجزاء. مقامنا هنا من قبيل الثاني، ولو فرضنا أن وجوب الحج وجوب تاريخي ولكن مشروط بشروط متأخرة، فإذا فرضنا أن الشرط بعد لم يكن متحققا حين العمل وقد أهرم هذا قبل تحقق الشرط، وهو التمكن من الإحرام في الميقات أو التمكن من الإحرام في معاد الميقات، بعد لم يصل إلى الميقات ولم يتحقق هذا الشرط فأهرم قبل تحقق هذا الشرط، ثم انكشف أنه بعد لم يصل إلى الميقات أو لم يصل إلى معاد الميقات، كيف يمكن الالتزام بأن الإحرام الأول مجزٍ حتى بناء على إجزاء الأمر الظاهري؟ هذا ما يتعلق بالإحرام قبل الميقات. ثم تكلم قدس الله نفسه في من مضى إلى مكة قصد مكة ولم يمر لا من الميقات ولا من محاذ الميقات. الكلام هنا كما ذكره قدس الله نفسه يقع في موضعين، الأول في إمكان ذلك هل ممكن أن يمزي الإنسان إلى مكة ولا يمر بميقات ولا بمهازي ميقات، أو أنه لا يمكن ذلك؟ وعلى تقدير الإمكان فمن أين يحرم هذا الشخص؟ أما الكلام في صغرى ذلك فيبتني على ما تقدم من أن المهازات كافية أو ليست كافية، الإحرام من المهازي. وعلى تقدير الكفاية فهل يكفي الإحرام من المهازي مطلقا حتى إذا كان بعيدا، أو يختص ذلك بالمهازات يعني بالمهازي القريب، وأما البعيد فلا دليل على كفاية الإحرام منه؟ تحقق الصغرى وعدم تحققه مبنيان على ذلك. فإن قلنا بأن المهازات غير كافية كما اخترناه وقلنا إنه لا دليل على كفاية المهازات إلا في مورد واحد فقط على ما تقدم، فحينئذ لا مانع من تحقق هذه الصغرى. فإذا فرضنا أنه مزى من طريق لا يمر بميقات ولا يكون قريبا من ذلك، بل لا يمر بميقات، فإذا قلنا إنه لا يجزي الإحرام من المهازي فيسقط فتتحقق هذه الصغرى أنه مر من طريق لا يمر بميقات. وإذا فرضنا أن التزمنا بكفاية المهازات واشترطنا أن يكون من قريبين كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، أيضا يتحقق هذه الصورة. لو فرضنا أنه مزى إلى مكة ولكن البعد بينه وبين الميقات كثير ولا يكتفى بمثل هذه المهازات البعيدة، أيضا يتحقق هذه الصورة أنه مر من مكان لا يمكنه الإحرام في طريقه باعتبار أن المهازات بعيدة. وأما إذا قلنا بأن مطلق المهازات كاف فيجوز الإحرام من المهازي على الإطلاق ولو كانت المسافة، فلنفرض أنه 50 فرسخا مثلا، أيضا يكفي ذلك، فحينئذ لا يتنا تتحقق هذه الصغرى. فإن المواقيت على ما ذكروها محيطة بالحرم الشريف وبمكة من جميع الجوانب، من طرف الجنوب والشمال والشرق والغرب، لا يمكن أن يمزي إنسان إلى مكة ولا يهازي ميقاتا من المواقيت قريبا أو بعيدا، فالصغرى غير متأثرة. والماتن قدس الله نفسه اختار فيما تقدم عدم كفاية المهازات من بعيدين، ولكن هنا ذكر أنه لا تتحقق هذه الصغرى، فإن المواقيت محيطة بالحرم ولا يمكن عدم المهازات بلا تتحقق هذه الصورة. طبعا بين هذين الكلامين تناف وتناقض، فإن الأمر بإن كان كذلك، لكن ليس المار مطلقا مهازيا قريبا والمهازات البعيدة لا أثر لها، فإذا الصورة تكون متحققة. هذا بالنسبة إلى الصورة. وأما الكبرى، لو فرضنا أنه مر من غير المواقيت، لم يمر بميقات ولم نكتفي بالمهازات، أو كانت المهازات بعيدة ولا يكتفي الماتن فيها أيضا بالإحرام من المهاز البعيد، فمن أين يحرم هذا الشخص؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحرم من أدنى الهيل، وأن إحرامه يكون من أدنى الهيل فيكتفي بذلك فيدخل الهرم مهرمان ويأتي بأعمال الحج، يعني بأعمال العمرة وبعده الحج. الكلام في مستند هذا الحكم أنه بأي دليل يجزيه الإحرام من أدنى الهيل، تمسكوا في هذا المقام بالمطلقات الواردة أنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرامين، فلا بد من الإحرام أن يحرم من كل العرب. وإذا شككنا في وجوب الإحرام من الميقات بالنسبة إلى هذا الشخص أنه هل يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت مع التمكن من ذلك فيحرم من أحد المواقيت أو لا يجب عليه ذلك، حيث لا دليل على الوجوب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك. فإذن الإحرام واجب باعتبار أنه لا يجوز دخول الحرم بغير إحرام، ولا يجب الإحرام من المواقيت بمقتضى أصالة البراءة، فتكون النتيجة أن من مر بطريق لا يفضي إلى المواقيت ولا نكتفي بالمهازات أو لا يكون مهازيا باعتبار أنه بعيد، فوظيفته الإحرام من أدنى البئر تمسكا بأصالة البراءة وعمومات العمومات الدالة على أنه لا يجوز دخول الحرمين بغير إحرامين. ولكن في هذا الاستدلال نظر وإشكال. أما بالنسبة إلى هذه المطلقات التي وردت، أولا إن هذه المطلقات تهمل على من أراد دخول مكة باعتبار أن دخول مكة بغير إحرامين غير جائز، لا أن دخول الحرم بغير إحرام غير جائز. وإن كانت الروايات مختلفة، في بعض ما أخذ صاحب المسائل قدس الله نفسه في عنوانه الأمرين كليهما، باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا يجوز دخول الحرم بغير إحرام. الروايات بعضها ورد بعنوان الحرم أن حرم الله حرام ولا يهل لأحد أن يدخلها، مضمون الرواية البسطة إلا بإحرام. وجملة من الروايات وهي أكثر دلت على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام. بطبيعة الحال لا بد من التقييد باعتباره أن دخول الحرم إذا كان حراما بغير إحرامين، فما معنى أن يحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرامين؟ طبعا لا يمكن دخول مكة إلا مع دخول الحرم باعتبار أن مكة واقع في وسط الحرم تقريبا. فما معنى أن دخول مكة لا يجوز إلا بإحرامين؟ فالحكم حكم لمكة لا للحرم، الحرم باعتبار أنه مقدمة، يعني الداخل في الحرم إنما يدخل في الحرم أولا ثم بعد ذلك يدخل في مكة، فباعتبار شمول الحرم على مكة عبرت الروايات، وإلا جعل حكمين أمر ممتنع، فيقال يحرم دخول الحرم بغير إحرام ويحرم دخول مكة بغير إحرام. الظاهر أن الحكم واحد كما يظهر من عدة روايات أخرى أيضا التي استثني فيها الخطاب الحجاج. فالحكم إنما هو لدخول مكة، إن الله جعل حلالا له في ساعة ثم حرمها إلى يوم القيامة، فأنه لا يجوز الدخول فيه. فعلى هذا لو أراد أحد أن يدخل الحرام ولا يدخل مكة، ثم يخرج من الحرام إلى مكان آخر. يدخل الحرم ولا يدخل مكة، لا يجب عليه الإحرام، أن يحرم فيكون مجبرا بدخول مكة والإتيان بالعمرة المفردة أو بغير العمرة المفردة، ليس هذا من أحد الواجبات. يعني من كان له شغل في الحرم دون مكة لا مانع من دخول الحرم بقضاء شغله ثم يرجع إلى بلده، ولا يلزم عليها إذا دخل الحرم أن يدخل مكة قهراً فيعتمر مفرداً أو غير مفرد. فهذه الروايات مهمولة على دخول مكة، وأن دخول مكة بغير إحرام غير جائز، وعلى كلا الترتيبين التزمنا بأن دخول الحرم ولو بعنوان الحرم بغير إحرام حرام أو ليس بحرام، على كلا التقديرين هذه الروايات لا دلالة فيها على موضع الإحرام، من أين يحرم الإنسان؟ يحرم دخول ونفل نفرس مسلم، يحرم دخول الحرم بغير إحرام، ويحرم دخول مكة بغير إحرام، ومن أين يحرم هذا الشخص؟ هذه الروايات غير ناظرة إلى محل الإحرام وأنه من أين يكون الإحرام. هذه الإطلاقات أي شيء يستفاد منها بالنسبة إلى جواز الإحرام من خارج الحرم، يعني من أدنى الحل؟ بل نعم، لا بد من أن يكون الإحرام خارج الحرم، باعتبار أن دخول الحرم بغير إحرام غير جائز على الفرض، ولكن من أي مكان في خارج الحرم يحرم، ليس هنا أي دلالة على أن الإحرام يكون من أدنى الحل. وأصالة البراءة عن الإحرام من الميقات لا يثبت أن هذا هو الواجب. فلنفرض أن الإحرام من الميقات ليس بواجب بمقتضى أصالة البراءة، الإحرام من هذا المكان أيضا غير واجب بمقتضى أصالة البراءة، لا يجب الإحرام من هذا المكان بخصوصه، فليحرم من أي مكان إن شاء. لا خصوصية لهذا المكان. وبعبارة أخرى، نعلم إجمالا بوجوب الإحرام من مكان ما، إما أدنى الهيل أو الميقات، أصالة البراءة عن أحدهما لا يثبت وجوب الآخر، بما أنه معلوم من الخارج. بالإجماع القطعي الضروري أن مثل هذا الشخص ليس واجبه الإحرام من أي مكان شاء، فهيث يكون مخيرا في الإحرام، فحينئذ نعلم بالوجوب خصوصه، إلا لو لم يكن هذا العلم كان مقتضى أصالة البراءة التخيير، وأنه يحرم من أي مكان شاء. الذي لا يمر بميقاته من أي محل أراد أن يحرم يحرم، لا مانع، لا خصوصية لمكان دون مكان. لو لم يكن هذا قطعيا لكان مقتضى الأصل جواز الإحرام من أي مكان شاء من دون خصوصية لموردين، ولكن بما أننا نعلم أن الأمر ليس كذلك وأنه لا خيار له، فيدور الأمر بين وجوب الإحرام من أدنى الهيل وجوب الإحرام من الميقات، كل منهما تلف العلم الإجمالي كيف يجري الأصل في أحدهما لإثبات وجوب الآخر، وللكرامة تتمة إن شاء الله.